من جهة. من جهة أخرى، إذا سود الإنسان وجعل سيدا فإنه ربما يغتر بنفسه ويقول وصلت إلى الغاية ولا حاجة إلى أن أطلب العلم. وعلى كل حال لا شك أن الإنسان قبل أن يسود أفرغ منه بعد أن يسود. ولهذا قال بعضهم أنت لنفسك ما لم تعرف، فإن عرفت فأنت لغيرك. وهذا صحيح، الإنسان إذا كان ليس له علاقة بالناس هو فارغ، يستطيع أن يتصرف في وقته كيف يشاء. أما إذا كان له علاقة بالناس فإنه لا يحصل له هذا. ولكن البخاري رحمه الله قال وبعد أن تسود. ولكن هذا في الحقيقة قد يفهم منه الفاهم أنه اعتراض على عمر، وأن الفقه يكون قبل أن يكون سيدا وبعد أن يكون سيدا. ولكن يختلف المغزى في أثر عمر وفي قول البخاري. عمر أراد أن يتفقه الإنسان قبل أن ينشغل بالسيادة، وأما البخاري فأراد أن يبين أن السيادة لا توجب انتهاء العلم، انتهاء طلب العلم، وأن الإنسان حتى لو سود وبلغ ما بلغ من السيادة فلا يتقلص حرصه على طلب العلم. فالهدفان مختلفان، وليس في قول البخاري اعتراض على عمر ما دام الهدف مختلفا. ثم استدل البخاري بأن من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعلم العلم وهو كبير. أما الحديث فقوله لا حسد يعني لا غبطة، يعني لا ليس شيء يحسد عليه الإنسان حسد غبطة إلا في هذه الشيئين: المال الذي آتاه الله الإنسان وسلطه على هلكته بالحق، يعني صار لا يصرف إلا في شيء نافع. والثاني رجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها ويعلمها. وأيهما أبلغ غبطة؟ الثاني أبلغ غبطة، لأن الأول وإن كان يغبط على بذل المحبوب، لأن المال محبوب إلى النفوس. قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، وقال وإنه الحب الخير الشديد. لكن مهما بذل فالمنفعة مؤقتة، منفعة مؤقتة تنتهي بانتهاء هذا المبذول، لكن العلم يستمر. رب شخص نفع الله بعلمه إلى يوم القيامة. فمثلا أبو هريرة رضي الله عنه وغيره ممن نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علمهم نافع للناس الى اليوم والى ما بعد اليوم. نعم. ما لا، على كل حال هو الله يعفو عنه فعل أشياء ما نحمد عليها، لكنه أيضا له عفو الله عنه أشياء يحمد عليها، كالذي صنع في المصحف في إعرابه ونقطه، وله أيضا يعني مآثر، لكنه على كل حال معروف. والإنسان يحب الشخص من وجه ويكره من وجه آخر. نعم. بناء على أن الحسد تمني زوال نعمة الله على الغير، والصحيح أن الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير، ولا يجوز الحسد حتى للكافر، لأن الحسد فيه نوع اعتراض على قضاء الله وقدره، أنك تكره ما أنعم الله به على هذا الإنسان. قدر الوقوف، هذا معناه أقل صفة تخصص أحد الممكنين الذي قدر الله وقوعه، إما العدم وإما الوجود. أراد الله مثلا أن يحيى إنسانا، أراد الله أن يموت إنسانا، هذا كله ممكن، فالإرادة تخصص إما هذا وإما هذا.
باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت
يا فقدت،
عندنا بكسر القاف،
فقدت،
وقيل له: إذا فقدت الحوت فرجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغ. فارتدى على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
قال: باب ما يذكر في ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام إلى البحر، في البحر إلى الخضر، وقول الله تعالى: هل أتبعك. القائل هذا موسى يعرض على الخضر أن يتبع، والاستفهام هنا استفهام التماس وترجي، وذلك أن الله تعالى أخبر موسى بأنه يوجد من هو أعلم منك وهو عبدنا خضر، فطلب حتى جعل الله له هذه الآية، فلما انتهى إليها اتصل به، وحصل من أمرهما ما قصه الله تعالى في سورة الكهف، والقصة مشهورة. والشاهد من هذا أنه لا بأس أن يطلب العالم العلم ممن هو دونه، لأنه لا يقوط أحد بالعلم، وإن علمت أشياء فقد غاب عنك أشياء أخرى. وفيه أيضا أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل العلم ممن هو أعلم، وهذه غير الأولى. الأولى تدل على أنه قد يكون عند الإنسان المفضول ما ليس عند الفاضل، أما هذا فالمراد أن الفاضل يسأل المفضول. وقولها على أن تعلمني مما علمت رشدا، فيه أيضا تنبيه على أن العلم الذي عند الخضر مما علمه الله عز وجل. وقد اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو رجل صالح، وهل هو موجود أو معدوم، والذي يظهر لي أنه ليس نبيا، وأنه عدم في وقته كسائر الناس، وأنه لم يكن موجودا. والعجيب أن بعض العلماء الفاضل يرى أنه موجود، وربما رد السلام وهو في مجلس التعليم، فيقال له: على من رددت السلام؟ فيقول: مر بنا الخضر فسلم عليه، مع أنه من العلماء الفاضل. لكن سبحان الله، الإنسان إذا اعتقد الشيء تخيله، وإلا فالخضر كيف يكون إنسيا ولا يرى؟ وكيف يجوب جميع البلاد على أي شيء؟ ما الذي يطير به؟ فالصواب أن الخضر ليس نبيا، ولكن الله ألهمه أو أطلعه على أشياء لم تكن عند موسى، وأنه مات في الدين في وقته مع الناس.
الشيخ، قصة موسى في القرآن والسنة تدل على أنه أعلم من الخضر.
أعلم؟
أعلم من الخضر.
نعم.
بما قص الله عليه.
نعم.
والآن هذا يقول أعلم من؟ قال بلى عبدنا خضر.
ما هو على الإطلاق.
طيب إيش اللي يخصص الشيخ؟
يخص أن عند موسى عليه الصلاة والسلام من علم بشريعة الله وحي ما ليس عند هذا. يعني في أشياء معينة صار أعلم من موسى عليه الصلاة والسلام. ثم أن العلم اللي عند الخضر إذا تأملته فهو علم كوني أو علم دنيوي أو ما أشبه ذلك، ما في علم شرعي واضح. نعم، يعني بوحي من الله، بوحي من الله، لكن الوحي من الله لا يقتضي أن يكون هذا وحي شريعة. هذه أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولست نبيا. نعم نعم. لا، مو أعلم في كل شيء، أعلم في بعض الأشياء. الآن نحن الآن نشاهد يكون رجل عالم فاضل في الحديث أو في الفقه أو في غيرهما، ويوجد من هو دونه بكثير في العلم الذي هو فيه لكن عنده علم آخر لا يعلمه الثاني. الآن يوجد هنا، اصبر يا ولد، إذا كنت تجيب وأتكلم لا أتكلم، لا أحد يتكلم. يكون عنده ما هو أشد أكثر في أمور أخرى. يوجد بعض الناس فقيه جيد في الفقه، إذا تكلم في النحو وجدته يكسر الكلام، ولو تقول أعرف قام زيد ما أعرف. فالحاصل أن العلم يتفاوت. نعم يا أهل. نعم بن داود. من المسألة؟ لا، بس تبين أن هناك من هو أعلم منه في هذه في بعض الأشياء. نعم، في هذه الأمور فقط. يعني الآن لا نعلم أن عنده شيء من العلم ليس عند موسى إلا في هذه الأمور، كما في الحديث هذا. فكان من شأننا ما قص الله عليه في الكتاب. سليم. لا، ما حد قال من نزلة موسى ولا عالم موسى. اللهم إلا صوفية أو ما أشبه ذلك. ما في شك موسى عليه الصلاة والسلام أعلم بالشريعة بلا شك، وعندهم من علم الشريعة ما ليس عند الخضر. لكن هذه مسائل ألهم الله تعالى الخضر فيها فيما ما لم يكن عند موسى. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب.
هذا فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما أن يعلمه الله الكتاب، يعني القرآن، لفظا ومعنى. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما من أعلم الصحابة بتفسير كلام الله عز وجل. قد ذكر أيضا بحديث لكن ليس على شرط البخاري: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فدعاه بأمرين: الفقه في دين الله وأن يعلمه التأويل أي التفسير. وفي هذا جواز ضم الصغير تلطفا وتحننا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس رضي الله عنه. هو إذا لم يعني وحي الرسالة أو النبوة غير وحي الإلهام. وحي الإلهام حتى في حيوانات: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فيعلم هذا بكونه نبيا إما بنص أو بغيرها حتى يعلم أنه نبي. نعم. لا مجرد أنه وحي إليه ما أعرف. ولا لا كانت أم موسى نبيا. نعم.
نعم.
طيب، حتى لو قلنا انه نبي افلا يكون فيه دليل على ان الخضر افضل من موسى؟ وموسى من اولي العزم. طيب اذا ما تخلصنا، فنحن نقول ليس افضل من موسى ولو كان نبيا او وليا. نعم. ثم أيضا الولاية ما نستطيع أن نثبت أيضا أن الخضر ولي حتى في هذا الحال. مجرد أن الله أعلمه هذه الأشياء ما تثبت الولاية، لأن الولاية للذين آمنوا وكانوا يتقون. ونحن لا نقدح الخضر، ولكننا لو أن أحدا استشهدنا قال: أتشهدون أنه من أولياء الله؟ ما أمكننا أن نشهد. لكنه نعم هو رجل صالح، أما الولاية فهي مرتبة عظيمة. نعم. لا، ما نسب الرسول، يعني قد يعلمه الله ولكنه قد يخطئ ويصيب. صحيح، كفر دون كفر في بعض الأحوال. نعم. ثلاثة إذا أخذنا ثلاثة إلى ما عدا ما في السؤال.
باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها، أنا عندي بياض
في وجهي،
مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو.
قال: باب متى يصح سماع الصغير، يعني هل يتقيد سماع الصغير بسن أو بحال؟ منهم من قال يتقيد بسن وهو 7 سنين، ومنهم من قال يتقيد بحال وهو الصحيح. فإن الإنسان قد يميز قبل 7 سنين وقد لا يميز ولو بلغ 7 سنين. فالصحيح أنه يعود إلى حال الإنسان، لكن الغالب أن المتوسط 7 سنوات، وأن من بلغ 7 فقد ميز. قال صاحب الإنصاف: قيل إن المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب، قلت يقول هو: والاشتقاق يدل عليه. ما هو الاشتقاق؟ التمييز. وهذا هو الصحيح. أما حديث الأول ففيه دليل على مسائل على جواز ركوب الحمار لفعل ابن عباس وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وعلى أن عرقه طاهر، ويعلل ذلك بأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحذر الناس من عرقه، ولم يقل إذا عرق الحمار فإياكم أن تلابسوه. الوجه الثاني مشقة التحرز منه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل طهارة الهر بأنها من الطوافين فهذا أكثر ملامسة وأشد مشقة. وأيضا فإن الناس يركبونها أي الحمير شتاء وصيفا، والشتاء يكون في غالب الأحيان فيه أمطار تبل الثياب وتبل الحيوان، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز منها. فالصواب أن عرقها أنه طاهر، وكذلك سؤرها وهو بقية شرابه طاهر لأنها من الطوافين عليه. واستدل به على أن الحمار لا يقطع الصلاة لقوله فدخلت في الصف، دخلت يعني الحمارة في الصف، وقوله مررت بين يدي بعض الصف، ولكنه لا دليل عليه، وذلك لأن الصف صف المأمومين، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. ولهذا لو مرت المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي بعض الصف فإن صلاتهم لا تبطل، لأن سترة الإمام سترة لهم. وفي أيضا دليل على أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فإنه يدخل حيث كان عليه الإمام، ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ومن هنا يعرف ما أن ما يفعله بعض الناس إذا جاء والإمام ساجد وقف حتى يقوم الإمام من سجوده قاعدا أو واقفا، وهذا خطأ، يعني هذا ليس خطأ محرما لكنه حرمان. نحن نقول ادخل في الصلاة واسجد معه ولو في السجدة الثانية، لأنك ستكسب خيرا، أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا، وثانيا هذه السجدة وما يقال فيها من ذكر وما يقال عند الانتقال منها أو إليها من الذكر هذا خير لك. وقولي أو إليها بناء على أن الإنسان إذا أدرك الإمام ساجدا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للسجود، والمشهور من الأذهب أنه لا يكبر للسجود بل ينحط بلا تكبير، وذلك لأن انتقاله الآن ليس انتقالا إلى الركن الذي يلي القيام. ما الذي يلي القيام؟ الركوع، ولهذا قالوا ينحط بلا تكبير، وقال بعض العلماء ينحط بتكبير لأنه انتقال من قيام إلى سجود. وفيه أيضا بيان عمر عبد الله بن عباس إذا كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام يعني قاربه، كم يكون عمره؟ حوالي 15 سنة، إذن فهو من صغار الصحابة. ولكن يشكل على هذا أنه يروي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من المكثرين رواية، فكيف يكون كذلك وهو من صغار الصحابة؟ نقول لعلمه وحرصه، فكان يتلقى الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتلقاها، ويتلقى كثيرا منها من الصحابة رضي الله عنهم، حتى إنه يذكر له الحديث عند الرجل فيذهب إلى بيته في وقت القائلة فيفرش رداءه يتوسده حتى يخرج الرجل من بيته فيحدثه فيقول له ابن عم رسول الله لماذا لم تستأذن؟ قال لا أستأذن، الحاجة لي وأنت نائم. وقيل لابن عباس وهو موضوع حديثنا الآن، قيل له بما أدركت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول، ثلاث أشياء. بلسان سؤول يعني أسأل عن كل ما أحتاج إلى السؤال عنه، والثاني قلب عقول، مو يسأل إنسان وقلبه سائل لا يعقله ويردده ويتعاهده، والثالث بدن عيسى أسلمان وين رحت؟ أظنك شربت. لا لا خليك معنا. وبدن غير ملول يعني لا أمل، وهذا لا شك أنه من أسباب تحصيل العلم أن يكون إنسان حريصا عليه، يسأل عما لا يعلم ويعقل ويفهم ويثابر. إذا كان المسجد قريبا منهم فالواجب أن يصلي في المسجد، لكن بعضهم يتعذر أو يتعلل يقول إذا خرج الموظفون ما رجعوا أو تأخروا فعطلوا الشغل، وهذا صحيح، يوجد بعض الناس يخرج إلى الصلاة ثم يتكلم مع صاحبه ويترك الشغل، وربما يقوم يتوضأ في وقت مبكر، فإذا رأى صاحب العمل من المصلحة أن يصلوا في مكانهم كمكاتب الحكومة مثلا أو مكاتب الشركات، لأنهم إذا خرجوا يضيعون العمل فلا بأس. أي نعم، حتى الوقت القريب. نعم نعم. خالد نعم. نعم هذا نعم استدل به بعض العلماء على أن السترة ليست واجبة، وعارض فيه بعض وقال إنه يقول إلى غير جدار ونفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم، والمعروف من النبي عليه الصلاة والسلام أنه في أسفاره يستصحب العنزة فيصلي إليها، والذين قالوا إنه دليل على أنه لا تجب السترة قالوا لولا أنه لا سترة لم يكن لقول ابن عباس فائدة، وابن عباس إنما ذكر ذلك ليبين أن الحمار مرت والإمام يصلي إلى غير سترة، فالحديث محتمل، والقاعدة أنه متى وجد الإحتمال بطل الاستدلال. نعم خالد ايش
قال وكيف روايه البزار في لفظ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه ليس بشيء يسطره،
هذا اللفظ اذا صح والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى شيء نعم
شيء يسطره
نعم
قال وكيف روايه البزار في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه ليس بشيء يسطره
ليس الى شيء يسطره، او اذا صحت الروايه هذه فهذا يكون فيه دليل واضح. أما طالب العلم فلا ينبغي أن يسأل إلا إذا بحث، إلا إذا بحث أو خاف أن يفوته مع وقت السؤال، وأما العامي عني ما أباحي لها. طلبة العلم لا، أنا أرى أنه إذا أمكن طالب العلم أو إذا أمكن طالب العلم أن يعرف الحكم بنفسه فهو أحسن، لكن أحيانا كدراستنا أحيانا يكون سؤال يتولد من الحديث أو من السياق فيحب أن يسأل الإنسان عنه، لو ذهب لنسيه. إيه يسأل هذا ما في شكل. أي هو طالب علم ما جعل الكتاب شيخه، ما خلص شيخه وراح يطالب الكتاب. نعم لا ما لا، إذا أشكل عليه الشيء، إذا أشكل عليه الشيء يكون يطالبه بنفسه، فإذا لم يصل إلى شيء سأل يكون هذا أحسن حتى يتمرن أيضا على المطالبة. سليم خمس.
طيب
خذ لنفسك أنت
اكتسب.
يلا اقرا
باب الخروج.
اي نعم، هذا حديث محمود بن ربيع فيه دليل على انه يمكن ان يتحمل الانسان قبل السبع، لانه يقول وانا ابن خمس سنين فاثبت لنفسه عقلا قال عقلت مجه. وفي هذا دليل على ان الصبي لا ينسى ما يحدث له، وهذا واقع. يمكن الواحد منا يذكر أن فلان ضربه وهو ابن خمس سنين، أو أعطاه حلاوة وهو ابن خمس سنين، يذكر هذا أليس كذلك؟ أو خرج به في نزهة، نعم يذكر هذا. فالصغير لا ينسى، ولهذا نحن نحث الصغار على أن يحفظوا كتاب الله، لأن حفظهم كتاب الله في حال الصغر يؤدي إلى بقاء القرآن في أذهانه. نعم.
باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل.
نعم. هذا الأثر، رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قد يقول قائل لماذا يرحل مسيرة شهر في ذلك الوقت مع شدة الأسفار ومشقتها؟ أليس قد حدث به عن عبد الله بن أنيس؟ لماذا لم يقل حدثني فلان عن عبد الله بن أنيس؟ قال العلماء فائدة ذلك هو علو السند، علو السند، لأنه إذا حدث عن من حدث عن عبد الله بن أنيس صار زاد السند، فإذا أخذه منه رأسا قل السند، وهذا هو علو الإسناد. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما بعد، فهذا بحث في النخلة ومنافعها، وقد جمعتها في جملتها قريبا من 100 منفعة، بدءا بتمرها وانتهاءا بعجزها. منها منافع نقلتها من كلام علماء الإسلام، وبعضها نقلتها من الواقع، وبدأت بمنافع البلح ثم البصر ثم التمر ثم النوى ثم الجمار ثم الجريد ثم الخوص العسر ثم السبايط العذق ثم الليف ثم العجز الجذب. أو أولا منافع البلح، وهي كثيرة، حيث إنه ينفع الفم والمعدة واللثة ويقويها ويوقف الإسهال وسيلان الرحم ودم البواسير ويلزق الجراحات، ها؟ يلزق الجراحات يعني على الجراحات،
يضع الجراحة يلزقها،
يلزق الجراحات ضمادا. طيب هذه كلها طيبة لكن تحتاج إلى إثبات البينة.
هذا كلام الأطباء.
الأطباء من أين أخذت؟
الأعشاب
الطبيعية والتلوب الأعشاب النافعة. طيب إذا إن شاء الله تشرحها وتبين المراجع، هذا المتن يعتبر.
نعم.
وأشرح عليه. طيب. ثاني منافع البصر. ما الفرق بين البصر والبلح؟ الأخضر
الذي لم يلون.
تمام.
والبسر الذي هو
يحتاج إلى ذكر الفرق. نعم. ثانيا منافع البسر حيث أنه ينشف الرطوبة ويدبغ المعدة ويحبس البطن وينفع اللثة والفم وأنفعه ما كان هشا حلوا. طيب. ثالثا منافع التمر ويبين ذلك ما ثبت في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من تصبح بسبع تمرات من تمر العاليه لم يضره سم ولا سحر. وثبت عنه انه قال بيت لا تمر فيه جياع اهله. رواه احمد ومسلم من حديث عائشه رضي الله عنه. وفي روايه لمسلم البيت الذي فيه تمر لا يجر اهله. ومن منافع التمر أنه مقوي للكبد ملين للطبع يزيد في الباء لا سيما مع حب الصنوبر. وش حب الصنوبر؟
حب الصنوبر هذا يعني حب يباع في الباء
معروف.
معروف.
طيب كيف؟
لا لا عالم لا أشياء خاصة ما هو.
طيب يبرئ من خشونة الحلق يزيد في القوة الجنسية يا الباء.
هذا كلام بعض الآخر هذا قول بعض ما يفيد. هذا قال مع حد الصنوبر وهذا قال مع يعني أشياء
أخرى. المهم على كل حال تكرار يقول هذا يزيد في القوة الجنسية مع الحليب والقرفة. طيب
القرفة معروفة.
طيب تعرف وينفع الصدر والرئة ويخصب البدن ويسخنه ويحسن اللون ويقتل الدود إذا أكل على الريح ويقلل من الحموضة لاحتوائها على أملاح قلوية. كما أنه مقوي للعضلات والأعصاب ومؤخر لظاهر الشيخوخة لمظاهر الشيخوخة وميسر للهضم إذا أضيف إليه الحليب. كما يفيد المصابين بفقر الدم والأمراض الصدرية. كما يفيد الأطفال ويزيد في أوزانهم. ويفيد الرياضيين والعمال والنساء الحوامل ويحفظ رطوبة العين وبريقها. بريقها
يعني يخليها يعني
بريقها
حلو يعني
لكن مش معنى بريقها يعني يزيد في البريق يعني ولا ينقص
تكون صافية صافية اللون تبرق يعني تبرق.
ويمنع جحورها ويكافح الغشاوة ويقوي الرؤية كما يقوي أعصاب السمع ويهدئ الأعصاب عموما. يهدئها يعني عند
يعني كما هذا أعصابه مشدودة يهدى شوي.
طيب إذا يؤكل عند الغضب. طيب وينشط الغدة الدرقية ويلين الأوعية الدموية ويرطب الأمعاء ويحفظها من الضعف والالتهاب ويكافح للدوخة وزوغان البصر كما يكافح التراخي والكسل عند الصائمين ويدر البول وينظف الكبد ويغسل الكلى ويعالج السعال والبلغم والتهاب القصر والتهاب القصبة الهوائية. وذلك بعمل شراب مكون من 50 جراما من التمر وخمسين جراما من الزبيب 50 جراما من التين المجفف 50 جراما من العناب المجفف العناب المجفف ويوضع ذلك في لتر من الماء ثم يغلى على النار أو يغلى على النار. هذا بس في الأخيرة رقم 28 ولا بازي لما حصل هذا
لا بس
ها؟
هذا بس
هذا يعني طيب هذا ما لزم. طيب رابعا منافع النواة. النواة من للنواة منافع منها يطحن أو يدق ويستعمل كغذاء للحيوانات هذا واحد. وأيضا نزيد أنه يطبخ بدون دق ويكون غذاء للحيوان ويزيد في لبن الماشي ما أدري عارف هو ذكرته ولا لا. المهم أن كان الناس يستعملونه إلى زمن قريب. نعم يطبخونه ويقال أيضا الماء المطبوخ هذا اللي هو بمنزلة المرض إنه إذا شربه الإنسان الذي يصاب بالضغط يخفف الضغط الله أعلم. يق ها تلحق، لكن هذه أنا ما عندي، بس كلام الناس. يقول ويبل في ويبل في الماء لمدة أيام، ثم يغلى مع اللبن ويؤكل. يقرا العدمي ما سمعنا بعالمين يكل العبس إلا قول الشاعر: فأصبحوا والنوى عالم عن رأسهم، وليس كل النوى تلقي المساكين.
النوى الشيخ إذا وضع في الماء يعني
إيه؟
يقرأ يصير طري، ثم بعد لما يغلى يعني يصير أكله لذيذ.
سبحان الله، جربتهم؟
لا.
طيب، ويستخدم مسحوق بعض النواة في علاج مرض النقرس. وش النقرس؟
النقرس هذا
مرض معروف. كما يستخدم في ترويق المياه أو المياه. ترى فوق نقطتين يا زكي. في ترويق المياه التي بها بعض الشوائب الدقيقة. كيف؟
يعني المياه لما يكون فيه شوائب يوضع فيه النوى هذا.
إيه؟
فيروق.
يمتص. سبحان الله. خامساً منافع الجمار. الجمار منافع منها يختم القروح. يعني؟
القروح التي تكون في الجسم هذه.
إذا أكله الإنسان.
يختمه.
سبحان الله. وينفع من نفث الدم. يعني
الدم لما ينفذ يعني يمنع نفس الدم.
يعني
لما يكون الدم ينفذ يعني يسيف.
سيران الدم.
يعني يمنعه.
طيب إذا حط عليه ولا شلون؟ يعني مثل واحد ينزل دمه يحطه على الجمار وينفه ولا أكله؟
أكله وكله.
يصير حدا. لا حق هذا. طيب، وينفع من استطلاق البطن، وينفع من غلبة الصفراء. الصفراء يعني
هذا نوع من المرض. الصفراء
نوع من المرض. كما ينفع من ثائرة الدم.
نعم.
ثائرة يعني
الدم لما يدور في الجسم طبعا.
ايه،
فإذا أكل هذا يعني يهدي الفوران
يعني ما
يحدي. نعم.
ما يحدي
كيف؟
يعني ما يحدي يأكل الجمار.
ايه نعم. ثالثا منافع الجليد. الجليد منافع منها: اولا يعمل منه حبال السواني. السواني ولا السواقي؟
السواقي تسمونها السواني.
هي السواني نعم. وسرد سرور نعم. الجليد يعني يحفظ السرور.
نعم.
عجيب.
نعم يعمل منه السرور.
طيب، وحضائل للغنم، وأقفاص للحمام والفواكه، وزنابير. ترى هذا خوص، ما خبر من الجليد يحفظ الزنابير.
لا مع الخوص
للنبيل. لا هذا منافع الجليد.
بس لعله الأخ خلق.
خلق حفظ الزنابير. طيب، ومكاتب ومقاعد. صحيح، مقاعد وطاولات وصفائح يحمل عليها الخبز ولا الخبر ما فيها نقطة. الخبز بعد نضجه كما يتخذ. الخبز طيب ما ولا يمره ما نحلاه للخبز لو بحمل تمر عليه.
هذا يا شيخ
أجي
يستخدمونه على أهل الأقران.
طيب، يقول بارك الله فيكم: كما يتخذ وقودا. هذا صحيح. سابعا منافع الفوص: العسل أو العسف يعمل منه المقاطف.
نعم.
وش المقاطف؟
المقاطف جمع مقطف.
وهو
يعمل إناء يعمل مقوس.
لا هو زنبيل.
لا هو زنبيل.
والقفف.
نعم جمع قفف أيضا. وهي أكبر من المقطع.
طيب،
هذه اللغة العربية
صحيح.
نعم.
لا ما أدري شيء. لا يضحكون يعني اختلاف, يعني اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى.
هنا الكفة تكون أكبر من المخرج.
نعم. والمراوح صح, والسجاد والمصليات والمزاد والأطباق. المزابل وش المزابل؟
جمع مزبل.
ما أسأل هو جمع ولا مفرد, لكن وش معناه
المزبل؟ هذا شيخي يوضع فيها, يضعون فيها التراب, يضعون فيها الأشياء أهل أصحاب المزارع.
إيه
يضعوها مثلا على
حنا نسميها محفر. في محفر غير الزنبيل شيء يكون أضخم شوي.
نعم.
تمام. طيب نعم. يقول والمزابل والأطباق وبعض أغطية الرأس. خوص إيه صار
عليه خوص
مشهور. طيب وتزقه بالبيوت صح, ويتخذ وقودا, ويستعمل كسياج.
من فضلك اقلب الشريط.
طيب كما 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 يفرم ويهرس. وش معنى يفرم؟